بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الأصل الأولي والقاعدة الأولية في موارد الشبهة الوجوبية لتعارض النصين هو البراءة، ولكن توجد عندنا ما قد يدل على القاعدة الثانوية للمتعارضين وهو التخيير. وذكر الشيخ الأعظم في المقام رواية عبد الله بن جعفر الحميري في المكاتبة إلى الصاحب عجل الله فرجاه ما يستفاد منه التخيير. الشيخ الأعظم قدس سره تعرض في هذه الرواية إلى عدة مطالب. المطلب الأول أن الرواية لا إشكال في دلالتها على أن حكم المتعارضين هو التخيير، أي لك أن تعمل بهذه الرواية ولك أن تعمل بالرواية الأخرى المعارضة، بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. ولكن حاول الشيخ الأعظم أن يدفع بعض الإشكالات حول الرواية التي لو تمت هذه الإشكالات لمنعت من الاستدلال بالرواية. الإشكال الأول، وهو فيها المطلب الأول لنا غرض الإشكال الأول، أن هذه الرواية تضمنت مطلبا لا يمكن قبوله، وذلك لأنها تدل على أن التخيير يجري في موارد الجمع العرفي، وهذا لم يقل به أحد، حيث إن الروايتين اللتين ذكرهما الإمام عليه السلام النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. والظاهر أن الإمام كما عرفت في البحث السابق في مقام التعليم لا في مقام التعبد المحض، وإلا لاكتفى بأن يجيب على السائل بالفتوى، ولم يفرض أصلا السائل وجود روايتين، إنما قال اختلف الأصحاب في الحكم. والإمام ابتداء في الجواب على خلاف المتعارف في النصوص ذكر وعرض الروايات المتعارضة وعلمه طريقة شنو؟ طريقة عامة لكي يرجع إليها في مثل هذه الموارد، مع أنه إذا رجعنا إلى الروايتين والحديثين فإن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، إذ مفاد الأولى قاعدة عامة إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير. رواية عامة تشمل كل انتقل من القيام إلى الركوع، من الركوع للقيام، من القيام للسجود، من السجود للجلوس، من الجلوس للسجود، من القيام ليل، من الجلوس ليل، وتقول القعود، من الجلوس للقيام، واضح؟ فكلما انتقل من حالة إلى أخرى عليه أن يكبر، والرواية الثانية بمثابة الدليل الأخاص، وهو أن هذا الانتقال الخاص وهو أنه إذا أراد أن ينتقل بعد رفع رأسه من السجدة الثانية إلى وكبر وجلس، إذا أراد أن ينتقل من هذا الجلوس إلى القيام فإنه ليس عليه التكبير، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. لو عرضت هاتين الروايتين على المرتكزات العرفية لقاموا بصناعة التخصيص، لا أنه بأيهما عملت من باب التسليم وسعك، فهذا المورد ليس من موارد التخيير. واحتفاف الرواية بمخالفة المرتكزات الواضعة يوجب التوقف في العمل بالرواية، إذ أنها تدل على التخيير في موارد الجمع العرفي، وهذا لم يلتزم به أحد أصلا. ولا بعد خلاص يصير فقهنا فقه جديد عجيب غريب، كل روايتين تتعارض في جمع عرفي، أنت على كيف يطلق تفتي بالوجوب، تختار الرواية الأولى العامة وتفتي شيخنا بشنو بالوجوب أو تفتي بالحرمة. لا أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، في جمع عرفي اختار الأول، يجب إكرام العالم حتى الفاسق، هل يقول به أحد؟ لا يمكن أن يقول به أحد. فكيف تدفعون يا شيخ علي هذا الإشكال عن الرواية؟ ها شيخ يوسف لا سنة بعدين ما يصير شنخ الرواية من أول شي شيخنا لا بعد ما يصير إن شاء الله. أردنا الرواية سندها قبل، بحثنا سندها رواية الحميري، لكن نسيتم شيخنا اللي فيها من النوبختي، اللي رواية النوبختي وقلنا أن له توثيق أو ليس، يأتي إن شاء الله بعد يعني ننبه. ما يصير إخراج المورد مستهجنون، يعني إخراج مورد السؤال مستهجن، وأزيد هذا هم أشد، لا تقول تقية لا تقول شيء، يعني مشكلة وش تقول؟ هم الإمام تبرع، هم هو تبرع وجاب تأخير في مورد جمع عرفي، ما يصير. إذن هالرواية إما في خلل في الناقل يصير مشكلة، يعني لعل الراوي ما نقل شيء بحيث أنه لو نقله لحصل تعارض ما أوجب، فهني مشكلة. الشيخ الأعظم مع أنه في العمل ما حد يستشكل أنه تعمل صناعة التخصيص، لا إشكال أنه تعمل صناعة، فعليه التكبير ليس عليه التكبير، النتيجة أنه ليس عليه التكبير في الفرض، وهو ما عليه فتوى أكثر العلماء. المهم الشيخ الأعظم حاول أن يدفع هذا الإشكال، قال صحيح أن الحديث الثاني وإن كان أخص من الأول وكان اللازم بحسب القواعد إعمال صناعة التخصيص والحكم بعدم الوجوب، كلها يفهمينها إلا أنه نفس حكم الإمام بالتخيير كاشف على أن المورد مورد تعارض مستقر. لفتوا نفس احتفاف الدليل بارتكازية الجمع العرفي وتصدي الإمام لعدم إعمال الجمع العرفي وأنه قال بالتخيير يكشف على نحو الإن أن الحديث الأول نقله الإمام بالمعنى وأراد منه شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بنحو لا يقبل الدليل التصرف، نظير كأنه قال هكذا كل حالة 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 انحلالي، يعني بمثابة الدليل الانحلالي، بحيث أنه يتعدى يتصار، يعني الإمام جاء بالعنوان المشير لجميع الحالات، فكأنه اختصر الكلام، فكان يستطيع أن يقول إذا انتقلت من القيام للركوع فعليك التكبير، إذا انتقلت من القيام من القيام للجلوس فعليك التكبير، إذا انتقلت انحلالي. فلو كان الدليل انحلاليان وجاءنا دليل آخر وقال إذا انتقلت من الجلوس للقيام فليس عليك التكبير، ما هي النسبة بين الدليل شيخنا؟ تعارض المستقر والتباين الكلي. نظير، لو قال المتكلم أكرم زيدا وعمرا وخالدا ثم قال لا تكرم زيد، ماذا تصير النسبة؟ لا أحد يتوهم أنه تعمل صناعة التخصيص، لأن الدليل الأول في قوة ثلاثة أدلة مستقلة، كان قال أكرم زيد الأول، أكرم عام، أكرم خالد. إذا قال لا تكرم زيد صار تعارض بين أكرم زيد ولا تكرم ولا تكرم زيد. إذن تارة نلاحظ الدليل الأول بدون النظر إلى الانحلال وكأنه ما قال معنوان مشير، فقد تأتي فكرة التخصيص، ولكن إذا فرضنا أن الدليل الأول عنوان مشير في نقله الإمام بالمعنى وكأن كلام المتكلم أنه ناظر إلى جميع الحالة، كأنه قال إذا انتقلت من القيام إلى القعود فعليك التكبير، من القعود إلى السجود، ومن السجود إلى ومن الجلوس إلى القيام فعليك التكبير. فلو جاءتنا رواية أخرى تقول شنو شيخنا، إذا انتقلت من القيام من الجلوس إلى القيام ليس عليك التكبير، بلا إشكال عندهم يصير التعارض تعارض مستقر. فيقول الشيخ الأعظم أنه من نفس حكمه بالأخذ بالحديثين مع احتفاف الرواية بمرتكز قطعي يحمل الحديث الأول على المشيرية إلى الحالات بنحو انحلالي، واضح، بنحو انحلالي، فيكون التعارض حينئذ التعارض مستقر، بحيث أن الدليل الأول ناظر إلى خصوص هذا الفرد ويقول يجب عليك التكبير، فله نظر إلى خصوصية هذا الفرد ويقول يجب عليك التكبير، بحيث لا يأبى أنك تتصرف فيه، واضح، لأنه ناظر إليه بالخصوصية، وحينئذ يكون التعارض تعارض مستقر. إذن المورد الأول في الحقيقة مو عموم، يقولون هذا عنوان مشير إلى النصوصية للأفراد، غايته المتكلم ما عبر بالأفراد اختصارا، قال شنو؟ قال أقبلي إذا انتقلت من حالة إلى حالة فعليك التكبير. نظير، تارة أنا أأتي وأقول أكرم كل من في الصف، ثم يأتيني دليل آخر أقول لا تكرم زيد الجالس في الصف، هل النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق أو لا؟ تفتين؟ نقول هذا حسب الدليل الأول. تارة الدليل الأول مأخوذ على نحو القضية الحقيقية التي من الحظ الأفراد الموجودة في الخارج، فعندنا عام كل من صدق عليه أنه في الصف يجب إكرامه، ثم جاء يقول لا تكرم زيد الموجود في الصف فنعمل صناعة التخصيص. وتارة أخرى هذه القضية الأولى في الحقيقة قضية خارجية، مجموعة من القضايا الشخصية جمعت في تعبير واحد، وهو يريد أن يقول أكرم زيد الجالس في الصف وعمر الجالس في الصف وخالد الجالس في الصف، وش الصف هذا وشنو كذا في الصف، واضح، أراد أن يختصر مع وراثكم، وش قال لكم؟ جاب عنوان مجموع من القضايا الشخصية جمعها في تعبير واحد، فقال أكرم من كان في الصف.
مو قضية حقيقية، قضية خارجية. تصدى المتكلم لإحراز الأفراد. دي درست القضية الشخصية والخارجية والحقيقية بشكل مفصل في الحلقة الثالثة. الشيخ بحث هذا، الشيخ السيد الشهيد، تارة المتكلم يتصدى هو بنفسه، شنو؟ يتصدى للأفراد. قضايا مجموع قضايا شخصية جمعت في تعبير واحد. فيقول الشيخ الأعظم أن هذه الجملة إذا انتقلت من حالة إلى أخرى فعليك التكبير ما هي إلا عبارة عن مجموعة من القضايا الشخصية الإنحلالية الخارجية جمعت في تعبير واحد واختصرت في معنى واحد. إذن لا ينبغي التوقف في الرواية من هذه الجهة، فاحتفاف الرواية بهذا المرتكز القطعي الواضح يوجب حمل الدليل الأول على عنوان المشيرية إلى التعبير عن مجموعة من القضايا الشخصية، فيكون التعارض تعارض مستقر. ياهو لا عام،
لأن السؤال سأله عن فرد خاص.
بلي، بس هو في الدليل الأول ناظر إلى شنو؟
إلى ذلك الفرد الذي سأله.
بس هذا الفرد لكل الأفراد.
بس هذا الفرد.
لا، ما يصير ينتقل. لا، انحلالية. إذا انتقلت من حالة إلى أخرى، كأنه قال إذا انتقل، كان يقدر يقول إذا انتقلت من القيام إلى الركوع فعليك التكبير. إذا انتقلت من الركوع إلى القيام فعليك التكبير. إذا انتقلت من القيام إلى السجود فعليك التكبير. بخلص الدرس. إذا انتقلنا من ما قال هل طولها، قال إذا انتقلت من هذا فعليك التكبير. هاي مجموعة من القضايا ترجمها في تعبير واحد، كأنه قال أكرم زيدا وبكرا وعمرا وخالد، ثم قال لا تكرم زيد. هذا فالقضية الأولى قضايا شخصية جمعها بتعبير واحد، مو أنه أراد إذا انتقلت من حالة يقصد حالة مع حالة فيها عهد معين يقصد حالة واحدة. لا، قضية عامة عبارة عن مجموعة من القضايا الشخصية. هذا هو الإشكال. خوش كلام الشيخ، خوش كلام. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. نعم، يعني تمام، دقيق متين. فلا يرد ما أثاره بعض المتأخرين على الرواية، والغريب أنه ما تعرض لكلام الشيخ الأعظم. كيف احتفاف الرواية بالمرتكز؟ قرينة متصلة. لو أنا جيت، بل هو كثير موجود، شوف بالعكس، له قضية الإمام يريد يختصر، هو الإمام يريد أن يختصر المطلب، ما يقول إذا انتقلت، مثل أنا أكرم كل من في الصف، يعني أنا مو قصدي أكرم عنوان أنا حل القضية الحقيقية، أنا قصدي أنه أكرم زيد وبكر وخال، قتل كل من في المعسكر، بحث هذا أنه إنزين قتل من في، وأن كل من في المعسكر قد ثبت له القتل، وإنما هذه قضية خارجية مجموعة من القضايا الشخصية. وأشار لها في الفلسفة أيضا أن هذه القضايا كثير من قضايا كثير هي في الحقيقة مجموعة قضايا شخصية تعبر عنها بقضية عامة كلية، وهذه الكلية المحصورة خارجية، ولهذا قسموا في المنطق القضية الكلية المحصورة إلى خارجية وحقيقية. شو يعني قضية خارجية؟ مجموعة من القضايا الشخصية عبرت بتعبير كلي بسور كل، ولهذا لا فائدة لها في العلوم، لا تكون كاسبة ولا شنو ولا مكتسبة بالبرهان، وأبحاث مفصلة في القضايا الخارجية. المهم، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الرواية لا يمكن قبولها. احنا نريد نصدقها بس ما يمكننا التصديق بها، شنو نسوي؟ ايش بيدنا؟ اما قاصرين او مقصرين، والانسان عاده ما يكون مقصر شيخنا. حيث ان وظيفه الامام بيان الحكم الواقعي يا شيخ مهدي، وظيفة الأئمة بيان الأحكام الواقعية، خصوصا أن منظور السائل معرفة الحكم الواقعي، حيث إن السائل يسأل. احنا تحيرنا يا أيها الإمام، تحيرنا. بعض الفقهاء سألني ما أقدر أجاوب سؤال فقيه، فإن بعض أصحابنا قال لا يجب وبعضه قال يجوز، ما هو حكم الشارع؟ عطنا الحكم الواقعي. الإمام أعرض عن سؤال السائل وأعرض له روايات، ثم أتى بحكم ظاهري وهو التخيير. يعني مع أن وظيفة الإمام، خصوصا إذا كان السائل يسأل عن الوظيفة الواقعية، أن يبين الحكم الواقعي، ووظيفة الإمام إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي، فلا تناسب بين الجواب والسؤال، مما يؤدي إلى التوقف في الرواية. وأجاب الشيخ الأعظم بأنه صحيح، الإمام من وظائفه إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي، ولكن من وظائفه أيضا تحديد القواعد في موارد الشك، خصوصا في زمان الغيبة الذي لا يمكن اللقية المتعارفة مع الصاحب، فيريد أن يعلم أصحابه قواعد عامة أهم عنده من بيان الحكم الواقعي في المسألة، بل أن المصلحة قد تقتضي هنا بيان الحكم الظاهري لا بيان الحكم الواقعي. وهذا قد بحثه الآخون في الكفاية في بحث العلم الإجمالي، وأشرنا له مذ هنا هناك أنه قد تكون هناك أحكام واقعية، لكن ما حلت أمد أو زمان المصلحة والشروط لبيان الحكم الواقعي الفعلي، وأن المصلحة ما زالت قائمة على بيان الأحكام الظاهرية. فنحن نسلم أن من وظائف الإمام بيان الأحكام الواقعية، ولكن أيضا من وظائف الإمام أيضا بيان الأحكام الظاهرية وتحديد القواعد العامة. فيبقى ما هو المصلحة؟ الإمام بحسب اطلاعه على المصالح والمفاسد مما أطلعه الله عليه، يرى أن المصلحة بيان الحكم الظاهري في المورد لا بيان الحكم الواقعي، فإنه كم من حكم واقعي مجعول، وأن المصلحة في تبليغه وبيانه متوقف على شروط وإزالة بعض الموانع، كمسألة الخمس، كمسألة بعض الروايات تدل أن بعض الأحكام فعليتها بظهور القائم عجل الله فرجه، وهي أحكام واقعية مستودعة من الإمام إلى الإمام إلى أن يحل زمان المصلحة. فكم من حكم بين في زمان الإمام المتأخر ولم يبين في زمان الإمام المتقدم. أطلق جاب عام الإمام في زمان الإمام الصادق، ثم جاب عمومات، بعد ذلك جاءت التقييدات، ولهذا جاء بحث شبهة شنو قرآن مفصلة، وبحثها الشيخ مفصلا، وبحثناها في بحث التعارض. إذن لا تستشكلوا كثير في الروايات، تسرح في الإشكال. إذن وظيفة الإمام وإن كان أيضا إزالة الشبهة، أيضا وظائفه بيان التعليم، والظاهر أن المصلحة اقتضت عدم بيان الحكم الواقعي في المقام، وأنه تعليم طريق العملي عند التعارض. الإشكال الثالث، لازم تضرب الرواية شيخنا، الإشكال الثالث نفهم الرواية، هذا فقه الرواية. الإشكال كم؟ ثالث. أننا سلمنا بكل ما ذكرتموه، ولكن في الرواية إغراء بالجهل، حيث إنه في الواقع إما أن تكون التكبيرة واجبة أو مندوبة، صحيح أن عبادة، أما واجب أو مندوب، فإن كانت واجبة فكيف يأمره بالتخيير الذي يعني أنه قد يختار المستحبة مما يفوت عليه قصد الوجوب؟ وإذا كانت في الواقع غير واجبة قد يختار الرواية الأولى فيقصد الوجوب في مورد غير واجب. ففي جواب الإمام إغراء بالجهل من حيث أنه قد يقصد المكلف الوجوب بما ليس بواجب، ويلزم التشريع، فإن المكلف إذا نسب إلى الشارع الوجوب فإنه يكون تشريع مع عدم علمه بالوجوب، وأنه اختار الرواية الأولى والواقع أن الفعل ليس بواجب. إذن جواب الإمام فيه إغراء للجهل، والإمام لا يغري المكلفين بالجهل. إذن لابد أن تحمل الرواية على محامل أخرى يرد علمها إلى أهلها. شنو تقول شيخ يوسف في هالإشكال؟ يقول أنا تخير يختار الوجوب، يقول وكبي يقصد الوجوب يقصد التكبير واجبا فيقع في التشريع، أو يقصد الوجوب فيما ليس بواجب. والجواب خلي إشكال يرد إشكال عام على رواية التخيير، هل يشرع؟ يعني هذا تخيير واقعي لو تخيير ظاهر يصير
تخيير واقعي.
خرجنا عن محل البحث، بحثنا في التخيير الظاهري شيخنا، مو في خصال الكفارة، مو بحثنا في التخيير الواقعي خصال الكفارة، وما عمكم معنا للتخيير الواقعي بين الإتيان وعدم الإتيان يصير؟ أنت واقعا مخير بين الإتيان والإتيان يصير؟ ما يصير، إما أن تأتي أو لا تأتي. أما ما يخير واقعا بين النقيضين، إما أنت يخير واقعا بين العتق والصيام والإطعام أفعال وجودية، أما أنت مخير بأنك تأتي وما تأتي هذا معنى، أو أنت مخير واقعا بين الوجوب والاستحباب، ما يصير إما واجب أو مستحب. كان ظاهري يرجع الإشكال كيف يعبدني مع أنه يعبدني بقصد الوجوب مع أنه ليس بواجب. والجواب
المصلحة الأهم.
شبت من قبح لوا حركت عجلة الأصول، وكل منهم يأتي بجواب لا يقبله الآخر. شبهة عويصة شيخنا، شبهة عويصة.
قد يقال أنهم من جهة يسمونه التقي شريط التقية، لو شوف بعض مثلا بعض الشيعة يحكم بالوجوب
لأجل التقية ما على، بس الآن هو الآن الإمام ما في التقية بعرض الروايات يقول لي يا أيها المكلف يا أيها المكلف أنت مخير، أو يقول له أنت يجب عليك أو يستحب، أما تقول له بأيهما أخذت من جهة التسليم؟ أجاب الشيخ، قال الشيخ الأعظم قدس سره لا يوجد إغراء بالجهل، فإنه الفعل على كل حال عبادي، ويكفي في العبادة قصد القربة، وأما أنه قصد الوجوب فيما ليس بواجب ما هو المحذور في ذلك؟ لو فرضنا أن المكلف قصد الوجوب فيما ليس بواجب واقعا، شنو المحذور في ذلك؟ شنو الإشكال؟ فإنه لا دليل على حرمة قصد الوجوب فيما ليس بواجب واقعي، فإنه لو قامت أمارة على عبادية فعلين أو على وجوب فعلين فقصدنا الوجوب وكان في الواقع ليس بواجب، ما هو المحذور؟
متى ما قام الدليل على فعل فلك أن تأتي بالقص احتمالا على الحجة، متى ما جاء الشارع وعبدك بحجتين فإن مقتضى هذه الحجة ترتيب الآثار، فلو قصدت الوجوب مع أنه غير واجب واقعا لا يلزم منه أي محذور، كما لو قامت أمارة وخبر ثقة على وجوب صلاة الجمعة فأتيت بصلاة الجمعة بقصد الوجوب مع أنه ليس بواجب في الواقع، ما هي المشكلة في ذلك؟ وأما محذور التشريع فلا يلزم، لأن محذور التشريع إنما يأتي لو كان المصلي شاك في المشروعية لعدم قيام الحجة، والمفروض قامت حجة على التخيير، ومع قيام الحجة يخرج حينئذ إسناد ما لم يعلم من الشارع إلى الشارع، لأن المراد من ما يعلم أعم من العلم الوجداني أو التعب تعبدي. نعم لو أنت قلت شاك في المشروعية وما أدري، فنسبته إلى الشارع حينئذ هذا الذي يلزم منه التشريع، وبعد حكم الشارع أن لك أن تختار أيهما، والتعبد بالحجية التخييرية بعدما عبدنا الشارع بالحجية التخييرية أو أنه في مقام العمل لك أن تختار، فحينئذ لا يكون هذا تشريع، لأنه ليس نسبة للشارع مع فرض الشك في المشروعية.
تشريع على نحن
المعين ياهو ما في شرع أن تشريع، إذا أنا أنسب إلى الشرع ما في دليل على النسبة، ما في مصحح للنسبة، إذا قامت حجة على صحة النسبة لا يصدق عنوان التشريع أصلا.
تشريع بشكل عام صحيح، بس أما على
وش يعني تشغل وش يعني
تشرع على
أنه
ولا ورد
من الشرع،
صحيح هذا
مو مشكلة،
أما على
نحو الوجوب ظاهرا بل وش المشكلة، مثل قيام أمارة على صلاة الجمعة، وإلا أكثر أحكامنا ثبت وجوبها بالأمارات، ونحن لا إشكال أننا نقصد الوجه فيها، نقصد الاستحباب، نقصد خصوصا الاستحبابات، لماذا تأتي بقصد الاستحباب؟ لماذا تنسب إلى الشارع الاستحباب؟ يعني المفروض كلنا نأتي برجاء المطلوبية أو بداء المحبوبية، لا، متى ما قامت حجة على الفعل كان هذا منقحا لجواز الإسناد إلى الشارع، ولهذا ذكروا أن أدلة الأمارات واردة أو حاكمة على دليل جواز أو حرمة الإسناد إلى الشارع. إذن هذا الإشكال الثالث أيضا غير تام، الإشكال الرابع، هاي كل ذكر الشيخ العظم شيخنا مو عندي مو في تأمل قبل تأمل. الإشكال الرابع أننا سلمنا بكل ما تذكرونه، باش نسوي أن شبيدنا للتسليم، أخذت من باب التسليم كان صوابا شيخنا، وش نسوي نتسلم صحيح، ولكن هذه الرواية موردها الشك في الجزئية، فإذا شككنا أن التكبير في الصلاة هل هو جزء أو ليس بجزء، فإذا جاءنا دليلان أحدهما يدل على الجزئية بالتفتين والآخر يدل على عدم الجزئية، فإنه لك أن تتخير في الأحكام الوضعية التي هي من قبيل الجزئية، فإنه إذا قال الشارع يجب التكبير تجب القراءة يجب كذا، هاي كل أحكام شنو شيخنا إرشاد إلى الجزئية، حكم تكليفي إرشاد إلى الجزئية، فالدليل الذي يقول يجب التكبير إرشاد إلى جزئية التكبير، الدليل الآخر الذي يقول ليس عليك تكبير يعني ينفي شرطية أو جزئية التكبير، فنحن نسلم معكم أنه إذا وردتنا روايتان متعارضتان فإن مقتضى ذلك هو التخييف في الأحكام الوضعية الانتزائية كالجزئية. فما هو الدليل على تسرية ذلك في الأحكام التكليفية؟ لو جاءنا دليلان، تجب صلاة الجمعة، تجب صلاة أو يجب العتق، يجب شنه الإطعام، وكان ما نحتمل التخيير، صار تعارض، هل يشمل بأيهما أخذت من باب التسليم وسعاك؟ هل يشمل الأحكام التكليفية لو كان وجوب أيضا؟ شبه وجوبي إذا كان أصح، لأنه بحث هو الرواية عام في التخيير، لكن في محل بحثنا إذا وردتنا رواية تدل على الوجوب التكليفي ورواية تدل على نفي الوجوب التكليفي، بنحو لا يمكن التصرف بين الدليلين، شو نسوي؟ ياي دليل يدل على وجوب دليل يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وجوب العقيقة، ودليل يدل على عدم وجوب العقيقة، بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل الوجوب على الاستحباب، لسان ذاك الدليل يأبى التصرف، شنو نسوي؟ يعني كما لو كان دليل الوجوب معلل لسانه ما يقبل التصرف، فيصير تصادم بين الدليلين، شنو نسوي؟ هذا الدليل رواية ما تشمل هالمورد لأنها واردة في الحكم وضعي في الجزئية، فلماذا تعممونه إلى الحكم التكليفي؟ واضح الإشكال شيخنا؟ بل أن هذه الرواية تدل على التخيير في مورد الأحكام الوضعية الجزئي في الحكم الجزئي، لمن عممها حكم واضعي شوي ها شوي شوي، يعني صرنا شوي بعيدين عن التعبد. أما نعممها الحكم التكليفي شلون؟ بعد هذه شوي طفرة قوية، طفرة قوية من جزئية مع جزئية، شرطية، مانعية، زوجية، ضمان، هاي كل أحكام وضعية مع على العين والرأس. أما تعممها للحكم التكليفي، وبحثنا الآن في أي حكم شيخنا؟ تكليفي، الشبهة الوجوبية الحكمية في موارد بحث البراءات. فالرواية يا شيخنا الأعظم ما لها علاقة بمحل بحثنا؟ واضح الإشكال؟ يقول الشيخ الأعظم، أتعبتمونا من هذه الإشكالات، يقول هاي علمك الدقة شيخنا، مو كذي بس تقرأ الرواية وتمشي، لا، لمن توقف تتأمل النظر البدوي السري عادة ما يكون ضعيف اضمحلالي، والرواية ظاهرة عرفان، أول ما يقول ظاهر عرفان، هو ظاهر فشلون يصير ظاهر عرفان؟ هذا بالنظر البسيط الأولي، لو نظر الذي هو ظهور غير مستقر يسموه بمؤقل تشكيك، يشكك المكلف، يتوقف يتردد، وما لو يجوا ما يجيب لك نكات صناعية، ما يجيب لك نكات موضوعية، هذا الظهور لا دليل على حجيته. تقول له الرواية تقول ثمن المغنية سحت، يعني شنو؟ يعني يقول الغناء حرام، إذا هو تقول له ثمن سحت، ثمن سحت، يعني الحكومة وضعيتك يقهام لعله شكك، يعني هذا ظهور شنو؟ ظهور بدوي غير مستقر الذي يزول بأدنى بأدنى ضربة يزول ويشكك، أو يقول أنا أشوف أنت تشوف وش وش قريناتك، لازم أن تأتينا بشواهد على هذا استظهار. وهذا ما سماه السيد الشهيد عنوانه، يعني الظهور الموضوعي للظهور الذاتي، مو كل واحد يقرر يقول أنا استظهر منها كذي، أنت تصور على واحدكم كل واحد يستظهر، صار لعبة واضح، لازم يكون ظهورك شنو شيء، أنا ظهور موضوع ناشئ من مناشئ عرفية، بحيث إذا ألقيت على أهل المحاورة قبلوا كلامك، تجيب نكات استظهارية، تركيبات، مناسبات حكم وموضوع، ارتكازات، فالظهور عملية صعبة مو عملية سهلة، خصوصا مع ابتعادنا عن زمان النصوص وعدم وضوح كثير من الارتكازات، واضح. المهم إذن كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ الشيخ الأعظم يقول إذا ثبت التخيير بين دليلين في موارد الجزئية ثبت التخيير في مورد التكليف المستقل بالأولوية القطعية. عجيبهم شنو بالأولوية القطعية؟ يقول
يقول الشك في مورد الجزئية يدور بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو شك في المكلف به لا شك في التكليف. وبالرغم من أن القاعدة الأولية قد يقال تقتضي الاحتياط، لأن الشك في المكلف به لا أقل شبهة الاحتياط قوية، مع ذلك الشرع ما أوجب الاحتياط وقال أنت مرخى العنان مخير على راحتك، مما هذا في قوة الترخيص في ترك الجوز المشكوك. كيف بمورد التكاليف المستقلة الذي لا يكون الشك في المكلف به بل الشك في أصل التكليف؟ فإذا ثبت التخير والسعى وإطلاق العنان في مورد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين فهو أولى في موارد الشك في التكليف المستقل. ولهذا وهم هذا الأولوية، وكذا الإجماع، لم نرى فقيها ولن نرى ممكن بعد ما أدري لم نرى فقيها بأنه قال بأن التخير والسعى ثابت في الأحكام الوضعية عند الدوران بين الأقل والأكثر، ولكنه في موارد الشك في التكليف نقول بالإحتياط في موارد تعارض النصين. ما في أحد قال بها الحكي العلماء إما ثبت التخير أو ما ثبتوا التخير، إن تمت روايات التخير ثبت التخير، إن ما تمت ما تمت، بل بعضهم دعا أن روايات التخير ناظرة إلى التكليف المستقل وقبلوا بالتخير في التخير، وما قبلوا بالتخير في مار الشك في المكلف به أو دوران بين الأقل والأكثر. فإذا الرواية دلت على أنه في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين شنو شيخنا تقولون بالتخير فمن باب أولى كذا. هذا تتمة الكلام في الإشكالات الأربعة التي تعرض لها المصنف وقد أجاد قدس سره. ما تحصل على أبحاث في كتب قبل الشيخ العظام التحليلات والتدقيقات واضح. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.